وهنا سؤال لفضيلة الشيخ علي. الشيخ علي ولعله وافق الخبر والخبر، ما هي السلفية الردودية؟
اليوم صرنا نسمع تقسيمات وتفريعات وتنويهات ما أنزل الله بها من سلطان، فالذي نعلمه أن السلفية واحدة بصفاء منهجها ونقاء عقيدتها ووحدة علمائها وتعاون دعاتها. أما أن يكون هناك سلفية ردودية وسلفية غير ردودية فلا. ومثل هذا ما ورد في بعض المجلات والجرائد أنهم قسموا السلفية في الأردن إلى ثلاثة أقسام، قالوا سلفية تقليدية وسلفية تجديدية وسلفية إصلاحية. ويقصدون بالتقليدية عدم التجديدية والإصلاحية، فقل نعم والله نحن سلفيين تقليديون على هذا المبدأ، لأن رسولنا يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالتالي لا نجدد في الدين وإنما نجدد في التمسك بالدين. وأما الإصلاح فالدعوة السلفية بحد ذاتها إصلاحية، ليس هنالك قسيم لهذا المعنى أن تكون هنالك سلفية إصلاحية وسلفية غير إصلاحية، ولكن هؤلاء الذين يقسمون هذا التقسيم إنما يريدون بهذه المعاني المعنى الذي يغاير ما عليه علماءنا وما عليه علماؤنا وأئمتنا، وبخاصة المشايخ الثلاثة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ الرهزمين الذين أصلوا قواعد الدعوة السلفية المعاصرة بما وفقهم الله تعالى إليه في علمهم وفي معرفتهم. وكذلك قول من قال بالسلفية الجهادية، كذلك هذا من الأمور البعيدة عن السلفية والتي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأصل العبارة ورويت عن عمر رضي الله عنه قال ما أخفى أحد عنا شيئا من سريرته إلا أبداه الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. فلقد قرأنا لبعض المنظرين إنجاز التعبير لهذه الأفكار أنهم طعنوا في مشايخنا الكبار هؤلاء، بل قال بعض أكابر مجرميهم واصفا مشايخنا بأنهم الثالوث، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. نرجع إلى أصل السؤال، هذا كله تفريع. أصل السؤال السلفية الردودية، هذه كلمة قرأتها أنا فقط في كتاب واحد، ولعله يكون الأول والأخير الذي تكتب فيه هذه الكلمة، لأنها كلمة بعيدة عن العلمية السنية الصحيحة. فإذا قيل السلفية الردودية بمعنى النعي على الرد على المخالف فإننا نقول بملء أفواهنا ما قاله ذلك المؤلف نسأل الله أن يعافيه ويشفيه ظاهرا وباطنا، حيث كتب الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. ولو تأملنا فجر التاريخ إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة لرأينا أن الرد صيانة وحماية ورعاية. هذا الإمام البخاري يؤلف كتابا في الرد على المخالفين في باب أسماء الله وصفاته وخلق فعل العباد. هذا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رد على الجهمية، الإمام أحمد أيضا رد على الجهمية، وهكذا في سلسلة ميمونة مباركة من العلماء الأفذاذ الذين حموا شريعة الله ودين الله والمنهج المبني على الكتاب والسنة من هذه الانحرافات التي تنبج منها هنا وتنبت منها هنا. ونقول خاتمين ونختم قائلين لولا حملة المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر.
الشيخ أبي أنس يقول قول بعض أهل بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يريد
يعني والله على المقصود بهذا أن طلب العلم لابد أن يدخل إليه بعض حدود النفس وبعض أمور الدنيا وبعض حب الظهور وبعض ما ليس لله، ولكن العلم في نفسه وفي ذاته مدرسة، ولذلك من سلك سبيل العلم وصاحب العلماء فإنه يتأثر به ويتربى على هذا العلم فتتغير أحواله ويتغير سلوكه ويتعلم من سنة العلماء الصدق والإخلاص وإرادة ويدفع عن نفسه وعن قلبه إرادة غير الله عز وجل. فالعلم يربي النفوس ويزكي النفوس، فالتزكية للعلم من أعظم وسائل التربية والتزكية في الإسلام. لذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعلم يزكي النفوس، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولأن العلم زكاة للنفوس، أول خمس آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو للعلم وتدعو للتعلم وتدعو للقراءة. فإذا أساس إصلاح الفرد والجماعة بالعلم، فإن دخل أو تسلل إلى العلم من ليس من أهله فإنهم إن صدقوا في طلبهم فإن الله عز وجل سيتولاهم برعايته ويصلح ما فسد من أحوالهم. هذا الله عنه.
لا ننسى أن نذكر إخواننا أحبائي بأن المركز طرح موضوع الاشتراك الشهري وطرح مسابقة الأبحاث، وهي مجال لكي يتقوى طلاب العلم في الكتابة وفي التصنيف وفي البحث وفي متابعة الأمور وإبرازه في بحث وكتيب. هذا يعين طالب العلم. الآن العلم والبحث يا أخوان، تعرف مسألة تبحث تمن بجوانبها تتأصل هذه المسألة في نفسك، فلا تنسى مسابقة الأبحاث، فهي مهمة جدا جدا، وهي في أمور يعني هين على من سهلها الله عليه وهي بالحقيقة هي إن شاء الله. الأمر الثاني أمر الاشتراك الشهري، وهذا هناك نموذج مع الأخ محمد، نرجو من إخواننا أن يساهموا في هذا الاشتراك الشهري وهو مقدار 5 دنانير ليعيننا وإياكم على تغطية نفقات المركز مقابل هناك نشرات سمعية، هناك نشرات علمية، هناك مجلة الأصالة، هناك خصم في الدورات في المستقبل لمن يشارك في هذا، وهناك أشياء أخرى تجدونها في طلب الاشتراك، فلا تنسوا هذا. بارك الله فيكم. والسؤال لأبي اليسر حفظه الله يقول ذكرتم جميعا الحرص على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الدورة عدم الغياب والانتفاع والحرص على الوقت والتأصيل العلمي وكذلك متابعة حق المعلم على المتعلم، فهل ذكرتم كلاما للإمام الألباني رحمة الله عليه في هذا المجال أي طلب العلم؟
الحمد لله. أذكر كلاما لشيخنا الألباني رحمه الله في مناسبتين، أما الأولى فهي مجلسي في أول مرة أو لأول مرة بين يديه في مكتبته رحمة الله عليه في بيته منذ 18 عاما. وأما المسألة الثانية هي آخر ما سمعته منه وهو على صغير المرض في المستشفى، قال في المرة الأولى إن هذا العلم الذي نحن بصدده بحاجة إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو الإخلاص لله تعالى، وأما الأمر الثاني فهو الصبر والثبات عليه، أن تثبت في الطلب. هذا ما كانت المناسبة الأولى. أما المناسبة الأخيرة وهي آخر ما سمعت منه رحمة الله عليه، لم أسمع كلاما منه بعد ذلك حتى توفاه الله، أمسك بيدي وهو يقول وهو مضطجع على جنبه الأيمن على سريره في المستشفى، مستشفى سمساني، قال: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. وأخذ يرددها، والله وأنا أتعجب من أمر الشيخ وأنظر إليه حين دخلت عليه: السلام عليكم، كيف حالكم شيخنا؟ فرد السلام وأمسك يدي وقال: ليس الأمر بكثير علم، هكذا قالها باللهجة الشاميه، ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. فنظرت إليه وتعجبت، قال: يظن البعض أنه حفظ أو أنه علم أنه صار شيئا كبيرا، وليس كذلك، وإنما الكبير عند الله المخلص والتقي. وأخذ يشرحها، وكانه يقول: عليكم أن تعوا هذا وأن تعملوا به وأن تنقلوه للناس. فها أنا ذا قد فعلت بهذه الوصية، نقلتم إليكم. والله أول ما سمعته منه بين يديه حين الطلب عنده في مكتبته هذا العلم الذي نحن بصدده بحاجة إلى أمرين: إخلاص تام لله وصبر وثبات عليه. وآخر ما سمعته منه رحمة الله عليه قال: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بإخلاص لله وتقوى الله. لقد كان شيخنا ولا يزكى عن الله أحدا كان مخلصا، نحسبه كذلك رحمة الله عليه، وكان يهتم بالإخلاص. هذا ما كان عليه هو، فتربى عليه ورب عليه من حوله على الإخلاص. وكان يقول: العلم لا يقبل المساومة ولا يقبل الجهد. فكانت حياته تطبيقا للإخلاص. الحمد لله رب العالمين.
وهناك سؤال عنده الأخير يقول: ما رأيكم بالمذهب الظاهري من الشيخ مشهور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيف الحجاج ولسان ابن حزم صنوان. ومن يقرأ مثلا باب القتل في المحلى وباب القتل بالتسبب على وجه الخصوص نجد مثلا عبارة لابن حزم يقول فيها عن أبي حنيفة رحمه الله وعفى الله عن ابن حزم، يقول ابن حزم فيها: انظروا إلى هذا المجنون كيف يريد أن يقتل المسلمين. فابن حزم لسانه كسيف الحجاج، ولذا ابتلاه الله تعالى بمن حط من قدره. وقد اشتهرت عبارة عند المالكية ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك ورددها جل المالكية، قالوا: الظاهرية بدعة ظهرت في القرن الرابع. وعمل ابن حزم وكلام المالكية فيه إفراط وتفريط، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. الظاهرية نسبة لداود الظاهري، وكان شافعية، والذي ينظر ويصبر مذاهب الفقهاء يجد أن مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة بالجملة تغلب الألفاظ والوقوف مع النصوص وظواهر النصوص على المعاني، وأن مذهب المالكية والحنفية بالجملة تغلب المعاني على النصوص. لا عيب على ابن حزم أبدا إن أخذ بالظاهر، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يحيد عن الظاهر أي ظاهر النص إلا بظاهر أقوى منه. ولكن المأخذ القوي على ابن حزم أنه عطل المعاني والتفت إلى المباني والتفت إلى جهة التعبد وجعل الأحكام الشرعية لا معنى لها. ولذا لما ذكر ابن القيم في الإعلام رحمه الله أبدع في بيان فصل أخطأ من اعتمد على الألفاظ وأهمل المعاني، ثم أتبعه بفصل فيه خطأ من التفت إلى المعاني وأهمل الألفاظ. وهذه مدرسة ابن تيمية وابن القيم، وهي الاعتماد على الأمرين. فابن حزم أخذ في بعض المسائل الأدلة بمعزل عن الأدلة الأخرى، ووقف عندها طويلة ونسي سائر الأدلة. ومن الكلام الجميل البديع في الإمام الشاطبي في الموافقات ذكر أن العلم قواعد كلية، ورد بقوة على ما قاله ابن حزم من أنه لا يتفق بالمعاني، وعلى هذا قامت نظرية المقاصد عند الشاطبي، وهي مأخوذة في أصولها من كلام ابن تيمية، ولا سيما في كتابه بيان الدليل الذي نقل منه وأكثر في غير كتاب من كتبه في الموافقات والاعتصام، ونقل منه أكثر من 10 نصوص بالحرف في كتاب الاعتصام. يقول الشاطبي مقررا أن أن الدين قواعد كلية، وهذا الذي أهمله ابن حزم وهذا هو المأخذ عليه، قال: وما مثله مثل الشريعة وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي. فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا، كذلك الشريعة لا يطلب منه الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان. وإن ظهر لبادئ الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة، من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان، لأنه محال. وأخيرا يقول الشاطبي واسمعوا وعوا، يقول: فشأن الراسخين، وهذا من مفات ابن حزم وهذا هو جواب الظاهرية، يقول الشاطبي: فشأن الراسخين تصوير الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة، وشأن مبتغي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكما أن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من كان في قلبه الغير، كما شهد الله عز وجل بذلك. ثم فصل في كلام طويل رائع. فالخلاصة أن الظاهرية لها وعليها، وهي مظلومة في من نبذها وتندر بها وأطلق عليها البدعة، وهم مخطئون في عدم إعمال المعاني وأخذ الأدلة أخذا أوليا بمعزل عن سائر ما ورد في المسألة من النصوص، والله أعلم.
أيها الأخوة الكرام، لا نقول لكم وداعا، بل نقول إلى لقائنا في حلقات الدرس والمتابعة والمثابرة. يجملني الإخلاص لله، وتكملني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.